لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
القواعز القصر الرسولي الأب روبرتو بازوليني، صباح اليوم الجمعة، تأمله الرابع لزمن الصوم في قاعة بولس السادس بالفاتيكان، تحت عنوان أن نوسع الرجاء مسؤولية الصعود. واستهل الأب بازوليني تأمله بالقول: قبل أن يتم رحلته الأخيرة من هذا العالم إلى الآب، التقى يسوع تلاميذه وترك لهم بعض التوجيهات لكي لا يقعوا في متلازمة الهجر. لقد أظهر لهم نفسه حيا بعد ألامه بكثير من الأدلة، استراء لهم مدة 40 يوما وكلمهم على ملكوت الله. ومن بين هذه الأدلة التي يحتاجها يسوع لكي يتمكن من توديع تلاميذه، يحتفظ إنجيل يوحنا بواحد نستحق أن ننظر إليه عن كثب، إنه اللقاء الشهير بين يسوع ومريم المجدلية في حديقة القيامة. أضاف الأب بازوليني يقول: عند الاستماع إلى حوار مريم أولا مع الملائكة في القبر، ثم مع يسوع الذي كان يقف خلفها، نفهم أن بحثها كان لا يزال يوجهه الخوف من الموت، فقد كانت مريم تريد أن تجد جثمان لكي يسمح لها أن تعيش على ذكرى ما اختبرته مع يسوع. فبالنسبة لها لم يكن مهما كثيرا إن كان يسوع حيا أو ميتا، ما يهمها أكثر هو أن تستعيد جسده لكي تحنط ذكرى الحب. لكن هذا الميل إلى تحنيط الغائب يمكن أن يتحول أيضا إلى مرض يصيب قلبنا بشدة، فيمنعنا من ذلك الانفتاح المؤلم والضروري في الوقت عينه والذي ندعو إليه بعد كل فراق. طبع واعز القصر الرسولي يقول: يكفي يسوع كلمة واحدة لكي يخرج مريم من القبر الداخلي الذي كانت لا تزال فيه. بحدس رائع يلاحظ الإنجيلي يوحنا أن مريم يجب أن تلتفت مرة أخرى قبل أن تتعرف إلى الرب الذي كان أمامها. لم تتعرف مريم على يسوع لأنها رأت وجهه أو سمعت صوته، بل لأنها شعرت مرة أخرى بأن الله يدعوها إلى رجاء الحياة. هذا هو الارتداد النهائي الذي تريدنا القيامة أن تقودنا إليه، انتفاضة قلب لا يستسلم بالبقاء منغلقا في الحزن، بل يسمح لقلب آخر بأن يحدده مجددا. لقد كان هذا ولا يزال السبيل الوحيد للقاء الشخصي مع كلمة الله المتجسد قبل وبعد فصح قيامته، أن نسمع من ينادينا باسمنا وننظر إلى وجهه. أضاف الأب بازوليني يقول: إن الإنجيل لا يروي لنا بأي حركات جسدية رافقت مريم صيحتها الفرحة في التعرف على الرب القائم من بين الأموات، لكن قراء كل عصر عرفوا كيف يملؤون هذا الفراغ السردي من خلال التأمل في كلمات يسوع التي أجاب بها مريم وودعها. لقد خرجت مريم في عمق الليل لكي تأخذ جسد يسوع، لكنها الآن تود أن تثابر في مشروعها من خلال الإمساك بالحياة التي قامت من بين الأموات واحتجازها. ولكن لماذا؟ ما هي نيتها الخفية؟ إن رغبة مريم تشبه رغبة العروس في نشيد الأناشيد، أن تمسكه بقوة وتقوده إلى بيت أمها. ولكن ماذا يعني هذا كله خارج حدود الاستعارة؟ يعني أن مريم كانت تكتفي بأن تعيش مجددا اللحظات الجميلة التي سبق أن شاركتها مع يسوع. كان يكفيها أن ترمم حياتها السابقة بدلا من أن تسمح بأن يتم إدخالها إلى حياة جديدة كليا. هذه هي التجربة الأخيرة الكبرى التي قد نواجهها أمام فصح المسيح، أن نمنع قوة روحه من أن تحولنا إلى خليقة جديدة. طبع واعز القصر الرسولي يقول: إذا صار مثلنا لم يسلبنا ابن الله شيئا، بل عاد لنا المكان الذي لم نعد نعرف كيف نحتله، ولذلك لا يمكننا أن نبحث عن وجهه في صورة صنعناها له، بل في الفسحة الواسعة للإنسانية، إنسانيتنا وإنسانية الآخرين. فالمعيار الحقيقي للإيمان بقيامته هو وجه الإخوة، ولكي يتمم هذا الابتعاد النهائي عن العالم أراد المسيح أن ينتظر 40 يوما، وهو زمن رمزي للتجربة. إذا كانت التجربة الكبرى والأخيرة تتمثل في احتجاز القائم من الموت في صورة جذابة ومنومة، إلا أن المسيح فضل أن يمكث مع تلاميذه بوداع لكي يترك لهم تعليما أخيرا ضروريا. إن تثبيت النظر إلى السماء وحركة جميلة جدا قادرة عليها إنسانيتنا وتدل على طبيعتنا الروحية. فالمسيح لم يصعد إلى السماء لكي يجبرنا على حياة مثالية ومجردة، وإنما لكي يسمح لنا بأن نجد حضوره ونختبر الحياة بحسب الإنجيل في كل زمان ومكان. فالأمر لا يتعلق في أن نبحث عن الله في الأعالي، بل أن نتعرف على مجد محبته في الأمور الصغيرة اليومية، وبالأخص في مفارقة الصليب، حيث تتحقق إنسانيتنا في دعوتها إلى المحبة. أضاف الأب بازوليني يقول: أما الجزء الثاني من الرسالة الموجهة إلى الرسل فيجب أن يبعث في قلوبنا القشعريرة. علينا أن نخفض النظر نحو الأرض، لأن يسوع سيعود بالطريقة نفسها التي رآها بها البشر يصعد إلى السماء. ولكن ماذا يعني هذا بالضبط؟ بأي طريقة؟ نحن مدعوون لكي نعترف بأن هذا الشكل الغامض لعودة المسيح لا يمكنه إلا أن يشمل كل سره الفصحي، الألم والموت والقيامة. فالقيامة هي بالفعل الطريقة التي من خلالها يدعى أعضاء جسده الكنيسة لأن يظهروا في العالم. بعبارة أخرى، إن عودة المسيح المجيد في نهاية الأزمنة تتقدمها في التاريخ شهادة أبناء الله الحية. رجال ونساء مدعوون لكي يجعلوا وجهه شفافا ويجسدوا محبته ويجعلوا سر مجيئه حاضرا في العالم. فالمسيح يغادر مسرح التاريخ ليفسح لنا نحن الرجال والنساء الضعفاء الصغار المجال لكي نصبح حضور الله الحي في الزمان والمكان. تابع واعظ القصر الرسولي يقول: إن صعود الرب يلغي كل شعور ممكن بالحسرة تجاه ما يبدو وكأنه فراغ في السلطة. تركه الله في التاريخ البشرية، ففي عودته للآب أدركت الجماعة المسيحية الشرط الضروري للدخول في شركة أعمق وأكثر حميمية معه من خلال الروح، وهي شركة موجهة للتعبير عن نفسها في الشهادة والخدمة للإخوة. إن الرب يسوع قد رأى أنه من المناسب أن يخفف من قلق التلاميذ أمام المهمة الهائلة لإعلان إنجيله، فصاغ أمرا موجها بدقة. ولذلك يدعى الرسل للذهاب إلى مكان لإعلان البشارة السارة لا لكل البشر فقط، بل لكل الخليقة. وقد لا يكون هذا الجمهور واسع بالمقارنة مع فئة الكائنات التي خلقت على صورة الله ومثاله. مجرد تنويع لغوي، ففي تاريخ الكنيسة لم تكن نادرة خبرات القديسين الذين وجدوا أنفسهم يعلنون ملكوت الله للحيوانات أو يقيمون معه علاقات خاصة وعجيبة. يكفي أن نتذكر عزة القديس فرانسيس للطيور، أو القديس أنطونيوس للأسماك، أو القديسين الذين يصورون تقليديا مع حيوان معين، القديس أنطونيوس والخنزير، القديس روميديو والدب، القديس فرانسيس والذئب، القديس أوستاكيوس والغزال، القديس بنديكتوس والغراب، والقديس روكوس والكلب. لكن لماذا حدثت هذه الظواهر في التاريخ؟ ما معنى وصية المسيح؟ بأي معنى من المهم أن نوجه إعلان الإنجيل للخليقة وليس للبشر فقط؟ لأن صعود المسيح قد دشن في الكون الخلق الجديد والنهائي. أضاف الأب بازوليني يقول: إذا قبلني التحدي بأن نخاطب الآخرين أولا ككائنات مخلوقة، فيستوجب علينا الاعتراف بجمالهم وصلاحهم، تماما كما نفعل حين نتأمل زهرة أو نرتاح في ظل شجرة. فالخطوة الأولى التي يجب اتخاذها هي أن نقدم للآخرين هذا الاعتراف الأولي بالقبول والمودة، والذي نحتاجه جميعا كما نحتاج الهواء. لا بل يمكننا أن نذهب أبعد من ذلك ونقول إننا عندما ننجح في أن نرى في القريب قبل كل شيء كائنا مخلوقا مثله مثلنا، غير مكتمل هش وغامض، تكون مهمة إعلان ملكوت الله قد تمت فعلا. لأن أول ما يتوق إليه كل واحد منا أن يتلقاه من الله ومن الذين يتكلمون باسمه ليس الدعوة لفعل شيء صالح أو مختلف، بل أن يعترف به كما هو بأنواره وظلاله. إن أسلوب الإعلان الذي يطلبه يسوع من أصدقائه يوضح بشكل نهائي ما يهم الله. أن نعترف بحياة الآخر ونكرمها قبل أن نرجو أو نطلب تحوله. وبالتالي إذا أردنا أن ننتفع بفرح إلى أقاصي الأرض، فنحن بحاجة إلى الشجاعة لكي نبدأ زمنا جديد ورائع من البشارة. تابع واعظ القصر الرسولي يقول: إن العطية الصعود قد تركت للكنيسة وللعالم إرثا فريدا، ففي زمن أصبح فيه من الصعب علينا أن ننسحب أو نترك المكان، مقتنعين أن وجودنا يجب أن يستمر بلا انقطاع. يظهر لنا الرب يسوع كم هو ثمين أن نعرف نودع ونبتعد. ولكي نبقى في شركة أعمق وأصدق، إن تجربتنا الكبرى في الواقع هي في أن نرغب في احتواء الحياة داخل حدود ما عرفناها واختبرناها. لكن الحياة القائمة من الموت والتي هي أبدية لا يمكن تقييدها، لأنها نبضة غير متوقعة ونسمة لا يمكن السيطرة عليها، بل يمكن فقط أن نستسلم لها لكي نتم حجنا المقدس من هذا العالم إلى الأب. ولكي لا تبقى هذه المسيرة مجرد وهم، من الضروري أن نأخذ على محمل الجد مسؤولية الشهادة للإنجيل، حيث عندما يطلب منا أن نموت عن ذواتنا لكي نعطي أنفسنا للآخرين بشكل حر، إن الغياب الظاهري لله عن مسرح التاريخ هو في الحقيقة دعوة عظيمة موجهة إلينا. فإذا كان الرب قد صعد إلى السماء، تبقى على الأرض أعضاء جسدي. نحن المدعوون لكي نجسد الحقيقة التي يحملها الإنجيل ونشهد لها، بدون أن نقع في فخ البطولات الفردية واحتكار الرسالة. وبالتالي لم تعد السماء والأرض متباعدتين ولا منفصلتين، بل صارتا متشابكتين في تناغم غامض من الأفعال والكلمات القادرة على كشف ملء الزمان للعالم. وختم واعظ القصر الرسولي تأمله الرابع لزمن الصوم الكبير بالقول: ربما يكون هذا هو الرجاء الأكبر الذي علينا أن نغذيه في هذه السنة اليوبيلية، أن يتمكن العالم فيما تكرر الكنيسة تصرفات إيمانها وتقليدها، أن يرى فينا شيئا جميلا وجديدا قادرا على أن يولد رعشة رجاء عالمي، أن نعود نحن المسيحيين إلى أن نكون ما دعينا إليه منذ البدء رجالا ونساء، إذ يعبرون من باب محبة المسيح الضيق يصبحون شهودا وميسرين لإنسانية جديدة.
شارك مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف رئيس الأساقفة إترو بالستريرو الخميس 10 نيسان أبريل في الدورة 28 للجنة الأمم المتحدة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية. وقد تمحورت الدورة حول تطور تقنيات المعلومات منذ القمة العالمية حول مجتمع المعلومات. وبدأ رئيس الأساقفة مداخلته متوقفا عندما لتطور تقنيات المعلومات منذ القمة العالمية حول مجتمع المعلومات التي عقدت دورتها الأخيرة سنة 2005 من تأثير على البنى الاقتصادية والاجتماعية والحوكمية عبر العالم، وأضاف أن هذا يوفر فرصا جديدة للتنمية، إلا أنه أراد تسليط الضوء في المقابل على الفروق الكبيرة المتواصلة في توزيع والاستفادة من التقنيات الصاعدة. وأشار المراقب الدائم بالتالي إلى أن الكثير من الدول النامية لا تزال تفتقد إلى البنى التحتية والموارد والخبرات لاستخدام هذه التقنيات بشكل فعال. هذا ونقل رئيس الأساقفة إتروب أليستريرو مخاوف الكرسي الرسولي إذا عدم بلوغ اتصال في متناول الجميع وخاصة في الدول الأقل تنمية، وأضاف أن التمكن من الاتصال بشكل متساو للجميع لا يعتبر هدفا في حد ذاته، وذلك لأن الاتصال الضعيف في عالم اليوم المرقمن يعني عمليا عدم توفر التربية وفرص العمل والاستفادة من الخدمات الاجتماعية، كما ويعني من جهة أخرى مشاركة اقتصادية محدودة. وتابع مراقب الكرسي الرسولي الدائم مداخلته مشيرا إلى أنه وبينما تقدم التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي حلولا جديدة للكثير من التحديات، فإنه من الضروري تفادي الاعتقاد بقدرة مثل هذه المستجدات التقنية على حل كل المشاكل. وتحدث رئيس الأساقفة هنا عن نموذج التكنوقراطي يهمش الكرامة والأخوة والعدالة الاجتماعية باسم الفعالية، بينما يفترض بالأحرى للتقنيات الحديثة أن تكون في خدمة شكل آخر من التقدم أكثر صحة وإنسانية واجتماعية وتكاملا، وذلك حسب ما كتب قداسة البابا فرانسيس في الرسالة العامة: كن مسبحا. وواصل مراقب الكرسي الرسولي الدائم مشيرا أيضا إلى ضرورة الاعتراف بما تطرح التقنيات الحديثة من مخاطر على أصعدة مختلفة مثل سلعنة التربية والتعليم والتأثير على العاملين، فرضنة العلاقات البشرية، انتشار الأنباء الكاذبة والتضليل الإعلامي وانتهاك الخصوصية. كما وأراد رئيس الأساقفة باليستريرو نقل تشديد الكرسي الرسولي على الضرورة الملحة لإدارة الذكاء الاصطناعي، وذلك نظرا لما تقدم هذه التقنية من فرص من جهة وما تشكل من مخاطر من جهة أخرى. ومن بين ما يحذر منه الكرسي الرسولي، هناك أيضا احتكار شركات قليلة للتطبيقات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وهو أمر يثير مخاوف كبيرة من وجهة النظر الأخلاقية. وشدد مراقب الكرسي الرسولي الدائم في ختام مداخلته على ضرورة وضع إطار أخلاقي منظم لاستخدام الذكاء الاصطناعي من أجل تعزيز تطور حقيقي لهذه التقنية واستخدامها وخضوع الأطراف القانونية في هذا المجال إلى المحاسبة على استخدام الذكاء الاصطناعي وتبعاته، وأيضا لتوفير حماية مناسبة للشفافية والخصوصية والمساءلة.
التحلي دائما بالرشاء، دعوة وجهها أسقف تيفولي وباليسترينا في إيطاليا المطران مورو بارميجاني بمناسبة الحج إلى روما بمناسبة السنة اليوبيلية 2025 التي أعلنها قداسة البابا فرانسيس، وتتمحور حول شعار حجاج الرجاء. وقد شارك في هذا الحج الأيام الماضية أكثر من 5000 مؤمن من هاتين الأبرشيتين، وعبروا الباب المقدس في بازيليكا القديس بطرس، وذلك كما أوردت جريدة أوسيرفاتوري رومانو الفاتيكانية. وأشار المطران ماورو بارميجاني إلى عيش خبرة جميلة على مترجاء. ومن ثم ترأس أسقف تيفولي وباليسترينا المطران ماورو بارميجاني القداس الإلهي في بازيليكا القديس بولوس خارج الأسوار في روما، وقد شدد على أهمية الحج لافتا إلى أننا مدعوون جميعا للسير معا بفرح شاعرين أن الله قريب منا. إلى ذلك قامت أبرشية سورنتينو كاستيلاماري دي ستابيا في إيطاليا الأيام الماضية أيضا بحج إلى روما بمناسبة السنة اليوبيلية. وللمناسبة أشار أسقف الأبرشية المطران فرانشيسكو ألفانو الذي رافق أكثر من 4000 مؤمن من الأبرشية، أشار إلى أهمية هذا الحج بمناسبة السنة اليوبيلية 2025 التي تتمحور حول شعار حجاج الرجاء. وكما أوردت جريدة أوسيرفاتوري رومانو الفاتيكانية، وفي عظة ألقاها خلال ترأسه القداس الإلهي في بازيليكا القديس بطرس، دعا أسقف أبرشية سورنتينو كاستيلاماري دي ستابيا المطران فرانشيسكو ألفانو، دعا المؤمنين إلى الشهادة لفرح الإنجيل وإلى السير على دروب العالم كتلاميذ مرسلين، وحثهم على أن يكونوا حجاج الرشاء. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في مرسوم الدعوة إلى اليوبيل العادي لعام 2025 بعنوان Spes non confundit، الرجاء لا يخيب، المأخوذ من رسالة القديس بولس إلى أهل روما، والذي تم نشره في 9 من شهر أيار مايو من العام 2024، يأمل قداسة البابا فرانسيس أن تكون السنة المقدسة للجميع فرصة لإعادة إحياء الرشاء. كما يسلط البابا فرانسيس الضوء في مرسوم الدعوة إلى اليوبيل العادي لعام 2025 على أن الحج هو عنصر أساسي في كل حدث يوبيلي، فالحج سيرا على الأقدام يعزز إعادة اكتشاف قيمة الصمت والتعب وما هو أساسي. تم الاحتفال من 29 من أذار مارس وحتى 5 من نيسان أبريل 2025 في أبرشية أبومي في بنين بأول أسبوع للمتطوعين، وقد تزامن أيضا والاحتفال بالذكرى 63 لتأسيس الأبرشية. وللمناسبة ترأس أسقف أبرشية أبومي المطران جان سيريل هونديكون القداس الإلهي يوم السبت الماضي 5 من نيسان أبريل في كاتدرائية القديسين بطرس وبولوس، وقد شدد في عظة ألقاها على أهمية التطوع وأشار إلى حمل الفرح إلى الآخرين ومساعدتهم، وأكد في الوقت نفسه أن التطوع علامة رائعة للمحبة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا فرانسيس وفي العظة التي أعدها لمناسبة الاحتفال بيوبيل المتطوعين وقرأها الكاردينال مايكل تشيرني خلال ترأسه القداس الإلهي يوم الأحد 9 من أذار مارس الفائت في ساحة القديس بطرس، قد شدد على التفاني والخدمة المجانية. وفي الكلمة التي أعدها أيضا بمناسبة صلاة التبشير الملائكي في اليوم نفسه ونشرتها دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، أشار قداسة البابا فرانسيس إلى أن التطوع هو علامة رجاء لأنه يشهد، وكما قال، لأولوية المجانية والتضامن وخدمة الأشداء عوزا. وعبر قداسة البابا فرانسيس أيضا في كلمته عن امتنانه للملتزمين في هذا المجال وشكرهم على تقديم وقتهم وقدراتهم، كما وشكرهم على القرب والحنان في الاعتناء بالآخرين وإيقاظ الرجاء فيهم.
عقد في روضة فيلا بورغيزي في روما 15 من نيسان أبريل لقاء للاهوتيات وخبيرات من أديان مختلفة، وذلك في إطار مبادرة القرية من أجل الأرض التي تستمر حتى الأحد 13 من الشهر، استعدادا للاحتفال باليوم العالمي للأرض 22 من نيسان أبريل. هذا يحمل اللقاء الذي تنظمه حركة الأديان من أجل السلام عنوان مكافحة التصحر دور النساء أمام التحديات البيئية. وتحدثت باسم الكاثوليكية اللاهوتية روان نابر من حركة فوكولاري وشددت على أن التصحر ليس مجرد ظاهرة إيكولوجية، بل هو علامة جرح أكثر عمقا في العلاقة بين الإنسان والطبيعة والله. ولهذا وصلت في مداخلتها يتحدث البابا فرانسيس عن إيكولوجيا متكاملة، حيث يحتاج إصلاح هذه العلاقة إلى حنان القلب. وأضافت اللاهوتية أن المسيحية قد اتهمت تاريخيا بتشجيع استغلال الخليقة والهيمنة عليها، لكنها ذكرت بأن الكنائس قد شددت على كون الإنسان مدعوا إلى حماية الطبيعة وحراستها وتمكينها من النمو لا أن يتملكها، فعليه أن ينظر إليها باندهاش. أشارت من جانبها فرانشيسكا إيفانجيليستي من كنيسة المجيء إلى ما وصفتها بالنقد الذاتي الذي عبرت عنها الكنيسة الإنجيلية في ثمانينيات القرن الماضي فيما تعلق بعلاقة الإنسان بالخليقة، وذكرت في هذا السياق بأن الإنسان قد خلق بعد أن خلق الله الطبيعة، ما يجعله بالأحرى مسؤولا عما خلق قبله. ومن بين المتحدثات كانت هناك باسم الإسلام خبيرة الفقه شهرزاد هوسماند التي تحدثت عن أن القرآن يعلم أن الطبيعة هي هبة مجانية تأتي من محبة الله للبشر جميعا، وتابعت أن على الإنسان بالتالي حماية الجمال الذي تلقاه، كما وأوضحت أن القرآن لا يتحدث عن الإنسان باعتباره سيد الطبيعة، بل ما يمكن اعتباره قائما عليها كحارس محب. وباسم اليهودية شاركت في اللقاء يوديت ديبورتو من الجماعة اليهودية في روما وتحدثت عن الإشارة المتكررة إلى حماية الخليقة في التوراة والتلمود، حيث تعلم النصوص أن الأشجار والطبيعة ليست ملكا لنا، وتطالب الإنسان بالتواضع أمام الطبيعة، ما يشكل دعوة إلى عدم تحدي الطبيعة حسب ما ذكرت. هذا وشارك في اللقاء عدد من ممثلات ديانات أخرى من بينها البوذية، وتحدثت عن الفلسفة البوذية فيما تعلق بالطبيعة والبيئة باربرا بنسي، مشيرة إلى ضرورة الشفاء مما وصفتها بمقاربتنا الافتراسية والأنانية إزاء الطبيعة، وذلك لأن في حال مرض الطبيعة ستكون هناك تبعات على الإنسان وعلى المجتمع أيضا. وباسم الهندوسية تحدثت سواميني سودانندا جيري من الاتحاد الهندوسي الإيطالي، وقالت إن الإنسان هو مثل ورقة الشجر أو الحجر أو الحيوان، إلا أننا كبشر الكائن الذي يدمر بشكل أكبر على الإطلاق. وأضافت أن الجشع هو على الأرجح ما يكمن وراء تصرف الإنسان هذا.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية، قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.